السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه في ما يتعلق بكيفية الطلب والتلقي وآداب الطالب في حياته العلمية أمورا كثيرة، ومما ذكرناه في الدرس الماضي ما يتعلق بقراءة التصحيح والضبط وجرد المطولات، وأن يكون طالب العلم حسن السؤال لشيخه، وأن يتعلم المناظرة لكن بلا مماراة، بحيث يكون المقصود بها بيان الحق وكشف الباطل، وأن يحرص على مذاكرة العلم، وأن لا يهمل النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على استكمال أدوات كل فن يدخل فيه، وأن يتحلى بالعمل. ومن أهم ما ذكره المؤلف هنا ما يتعلق بعلامات العلم النافع، بأن يكون عاملا بعلمه كارها للتزكية والمدح والتكبر على الخلق، وأن يكون كثير التواضع، وأن يهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، وأن يبتعد عن التعالم وادعاء العلم في كل فن، وأن يكون مسيء الظن بنفسه محسن الظن بإخوانه حتى لا يقع في عرضهم. ثم ذكرنا زكاة العلم، وأن زكاة العلم تكون بتعليمه وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الموازنة بين المصالح والمفاسد في ذلك، وأنه تتأكد في الحقيقة بذل العلم وبيانه في زمان في حالة فساد الزمان وغلبة الفساق وظهور الباطل وانتشار شبهه. ثم ذكرنا في الأخير عزة العلماء، وأنه ينبغي أن يصون علمه عن التبذل، وأن أهل العلم كانوا يعني ينصحون بقراءة القاضي بعلي الجرجاني رحمه الله. نعم، ووقفنا عند فيما أظن عند صيانة العلم، لا أدري إحنا شرحناها أم لا، لكنها سنتناولها إن شاء الله بالبيان في هذا الدرس. فهل في سؤال فيما سبق؟ زكاة العلم ما شرحناها في الدرس الماضي. طيب، قال المؤلف رحمنا الله وإياه زكاة العلم، يقول: أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف، ولشرف العلم فإنه يزيد لكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان، ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن ذلك مما يفرح الفساق ليتم لهم الخروج عن الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. أنا أتذكر أننا شرحنا هذا وشرحنا الذي بعده، لكن نعم هذا الذي أتذكر أنا. حتى ذكرنا الأبيات المشهورة: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس عظم أو عظم كما هو يعني الضبط المشهور في ذلك، يعني عظم. طيب، فيما يتعلق بالنقطة العزة العلماء أيضا، قال المؤلف رحمه الله وإياه: صل العلم وعظمه واحمي جناب عزه وشرفه، فبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، فلا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم ولا تبذله إلى غير أهله، وإن عظم قدره، يعني قدره في الدنيا وصار له وجاهة. ثم قال رحمه الله وإياه: وإياك أن يمتطيك السفهاء ويتمندل بك الكبراء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. يتمندل يجعلونك منديلا، يتمسحون بك أو يمسحون بك مخازيهم وأعمالهم السيئة. قال: وإن أردت الشواهد على ذلك فعليك بقراءة التراجم والسير، واحفظ قصيدة القاضي الجرجاني في ذلك. نعم، وهذا قد شرحناه في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: صيانة العلم. يقول: إن بلغت منصبا فاعلم أن ما وصلت إليه بفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية، فلا تجعل الأساس حفظ المنصب، فتطوي لسانك من قول الحق، ولا يحملك حب الولاية على المجاراة، فحافظ على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. هذا المعنى وهو صيانة العلم فيه بعض المعنى السابق وهو عزة العالم، ولكن هنا في الحقيقة نبه عليه، لأن بعض الناس يجعل علمه وسيلة لمناصب دنيوية زائلة فيصون المنصب بالعلم، وهذا من أكبر الخطأ وأظهر مظاهر الضلال وأبين صور الفساد، مما يكون عليه ضرر العلم نفسه وصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. وقد حذرنا الله جل وعلا من هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وما ذكرهم الله تبارك وتعالى وما ذكره الله جل وعلا عن الأحبار والرهبان إنما ذكره تحذيرا لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم، فيكون العالم سببا لصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى وفتنة للناس. ومما يؤسف له أن بعض من يعني من الله عليه بعلم العلم الشرعي يكون همه المنصب، وربما إذا وصل إلى منصب وهنأه الناس وباركوا له يظن أن هذا يعني لفضله ومكانه، والحقيقة أن الذي يتولى منصبا ليس من السنة تهنئته أصلا، بل يهنأ على ماذا؟ يهنأ على هذا التكليف الذي وصل إليه. التهنئة تكون بحصول نعمة للإنسان من رزق ولد، نجاح في مشروع أو نحو ذلك، أما أن الإنسان يكلف بأمانة وهي في الحقيقة ابتلاء واختبار ويوم القيامة خزي وندامة، ويبارك للإنسان في هذا، تبارك له على ماذا؟ كأنك تقول يعني أن هذا المنصب هو مقصد الإنسان. الحقيقة ينبغي أن يشد من عضد الإنسان وأن يقال له: أعانك الله ووفقك وسددك، وهو يقال: بارك الله لك. ولا أعني أنه لما نقول بارك الله لك يعني أننا لا ندعو له البركة، لا، أنا أقصد أنه ليس يعني هذا مما جرت به عادة السلف المتقدمين أنهم يحرصون عليه حتى يبارك لهم فيه، أو أقصد حتى يدعى لهم بالبركة كأنه حصل له يعني شيء يحرص الناس عليه. ينبغي على الإنسان أن لا يكون حريصا أصلا على هذا، وأنه إذا ابتلي به يعلم أن هذا ابتلاء، وأن المقصود به خدمة من ولاه الله تبارك وتعالى عليهم، لا أن يجعل هذا المنصب غنما فيغنم به، بل هو في الحقيقة غرم، ويجب أن يحرص على صيانة يعني قلبه من التعلق بمثل هذه الأمور. ولهذا من يكون هذا يعني ديدنه في الحقيقة إنه يطوي لسانه كما ذكر المؤلف من قول الحق، ويحمله حب الولاية على أن يجاري أصحاب المناصب وأن يسكت عن المنكر، لا مداراة بل مداهنة لأجل أن يحصل على بقاء مدة أطول في هذا المنصب الذي مهما بقي فيه فإنه لم يدوم له. فلا بد لطالب العلم أن يصون علمه عن أغراض الدنيا ومتاعها وزينتها الفانية. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: المداراة لا المداهنة. يقول: المداهنة خلق منحق، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما، فتحملك المداهنة إلى خلق النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. هذان في الحقيقة خلقان، أحدهما محمود والآخر مذموم، ويخلط الناس بينهما كثيرا. والمداراة من الدرء، يعني أنك تدرأ شر الناس وتحرص قدر ما تستطيع أن توصل إليهم الخير بكل وسيلة وسبب صحيح المناسبين بالحكمة والطريقة المناسبة. أما المداهنة فهي أنك توافقهم على شرهم دون أن تبين لهم ما هم فيه من الخطأ والضرر والخلل. ولذلك المداهنة على اسمها دهن، فكأنك يعني تضع لهم طلاء تصحح لهم فعلهم في هذا. أما المداراة فمعناها المدافعة وتبليغ العلم بالحسنى، وبينهما فرق كبير، فإياك أن يختلط عليك أحدهما بالآخر. المداري قصده بيان الحق ولكنه يتلطف في الوصول إليه. المداهن قصده حفظ شيء من متاع الدنيا ولا يهمه عرف الناس الحق أم لم يعرفوه، فبينهما فرق كبير، يعرف كل واحد منا في نفسه الفرق بينهما. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: الغرام بالكتب. يقول: لقد اشتد غرام الطلاب بجمع الكتب مع الانتقاء لمعرفتهم لأهمية طلب العلم وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، وظهور النقص بقدر نقصه، وفي هذا أخبار تطول، وإياك أن تشحذ مكتبتك. هكذا هي، لكن الصواب تشحن مكتبتك بكتب مبتدعة، فهي غثاء وتشويش على الفكر وسم ناقع فاحذرها. الكتب لطالب العلم لا غنى له عنها، لأنها في الحقيقة هي قوام علمه، وهذه الكتب ينبغي أن يكون في قلبك غرام لها، لأن فيها العلم. إذ كان العلم في صدور الرجال فوضعوه في الكتب، كلمة تحشر أو تشحن لعل هي الصواب من كلمة تشحذ، معي يا أخوات؟ وإياك أن تشحذ هذا خطأ، لكن إما أن تحشر أو تشحن، ولعل تحشر هو الصواب كما هو في نسخة المؤلف. لابد لطالب العلم أن يكون له يعني عناية بالكتاب من حيث البحث عن الكتاب المناسب، كثرة المطالعة للكتب، العناية بوضع وتصحيح بوضع العلامات الصحيحة في الكتاب وضبطها ونحو ذلك من الأمور التي سيبينها المؤلف رحمه الله وإياه. هنا فقط يريد أن يقول لك: لابد أن يكون لك غرام بالكتب، لأن الكتب فيها علم الرجال، ولهذا ذكر يعني غرام طلاب العلم بجمع الكتب، ولهم في ذلك قصص كثيرة يعني يطول الكلام بها، لكن إن راجعت يعني كتب السير ستجد أن بعضهم يعني له قصص نادرة في جمعه للكتب وغرامه بها، ويعني ليس جمعا فقط، هو الجمع هو الوراق هو الذي يجمع أوراقا، فطالب العلم يجمع ويقرأ. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وإياه في النقطة 50: قوام مكتبتك. يريد أن يبين لك ما هي الكتب التي تحرص عليها. قال: عليك بكتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، وكذا كتب ابن عبد البر وابن قدامة والذهبي وابن كثير وابن حجر وابن رجب والشوكاني والصنعاني ومحمد الوهاب ومحمد الأمين الشاطبي. هذه في الحقيقة نماذج للكتب التي تحرص عليها، وهو لم يرد بذلك أشخاص معينين، بل أراد أن تحرص على المنهج المناسب، وهو أن يكون الكتاب قائما على الاستدلال والتحرر من العصبية والتحرر أيضا من التقليد المذموم، بحيث يسلم الكتاب في الجملة من المعلومات المغلوطة. وكثيرا ما يقع الإنسان في الضلال والغواية بسبب كتاب قرأه ووثق بما فيه من المعلومات الباطلة فقادته إلى الهاوية والعياذ بالله. ولأجل ما تميز به ابن تيمية رحمه الله وإياه وتلميذ ابن القيم من الحرص على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثار الصحابة، ظهر في علمه في الحقيقة من البركة والمعلومات النافعة والمفيدة والصحيحة الشيء الكثير، وصار القارئ لكتب هذين الرجلين يكون عنده يعني حس بقيمة الكتاب والسنة وأثرهما على النفس والقدرة على الاستدلال بهما ودفع الشبه التي ترد عليهما، سواء كانت شبه عقلية أو شبه كلامية فلسفية ونحو ذلك من الأمور التي كانت تحول أو وضعها بعض الناس الحقيقة للحيلولة بين الناس وكتاب الله تبارك وتعالى. وأما ابن عبد البر فلا شك أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وكتبه جليلة عظيمة، وابن قدامة من أئمة الحنابلة وكتبه في المذهب يعني مشهود لها بالصلاح والخير والنفع، وأجلها كتابه المغني الذي جمع فيه يعني علم الناس في الحلال والحرام وذكر الأدلة على ذلك والمناقشات. وأما الذهبي فأكثر يعني علمه في الحقيقة في الحديث والسير، فله كتابات جيدة في هذا وهو من أئمة أهل السنة الذين لهم يعني قدم صدق في ذلك. وأما ابن كثير فهو المفسر المشهور الحافظ الذي يعني أغنى تفسيره عن الكلام عنه، فتفسيره من أجمل التفاسير وأطيبها وأحسنها وأسلمها. وكذلك النووي قبلهم فإنه أيضا من أئمة الفقه والحديث، وابن حجر كذلك من أئمة الفقه والحديث، وكتبه يعني مليئة بالخير والصلاح والبر. وأما ابن رجب فهو من أئمة الحنابلة وله في الحقيقة كتب في الحديث عظيمة جدا، ومنها جلها كتاب شرح العلل الترمذي، وله شرح على صحيح البخاري كذلك، ومن كتبه العظيمة الجليلة التي لا يستغني عنها طالب العلم شرح الأربعين النووية، وقد شرحها شرحا جميلا شحنها في الحقيقة بآثار عن السلف جميلة وجليلة. ومن كتبه المفيدة أيضا لطائف المعارف، فهو كتاب جميل مرتب على الشهور وما فيها من الأعمال. وأهل العلم كثير بحمد الله، يعني لا ينحصر في الحقيقة في هؤلاء، بل عندك الشيرازي رحمه الله وإياه، وله في المذهب الشافعي كتب، وابن السمعاني سواء كان الجد صاحب القواطع أو حفيده صاحب الأنساب، واللالكائي وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة كثير بحمد الله، والخير في هذه الأمة كثير. أنت ابتعد فقط عن كتب المبتدعة والكتب التي تعتمد على المناهج الفلسفية في الاستدلال، واحرص على الكتب التي تكون قوامها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه التعامل مع الكتاب، كيف تتعامل مع الكتاب؟ يقول عليك بمقدمة الكتاب فإنها كاشفة عن اصطلاح مؤلفه، وبذلك تحصل الفائدة من الكتاب. أول ما تأخذ الكتاب تقرأ مقدمته، لأن المقدمة كالكاشفة لمحتوى الكتاب وسبب تأليفه وما يتعلق بأيضا مباحثه، فقد يذكر بعض المؤلفين يعني ما الذي سيتحدث عنه، ما هي العناصر التي سيريدها في كتابه، وأيضا المصطلحات التي يستخدمها في كتابه، فربما تقف على مصطلحات في تجاعيف الكتاب وفي وسطه لا تدري ما هي، عليك بالمقدمة فإنها كاشفة لك. ثم ذكر المؤلف شيئا من ذلك أيضا متعلق بكيفية الاستفادة من الكتاب، فقال ومنه أن لا تدخل في مكتبك الكتاب حتى تمر عليه جردا بقراءة مقدمته وفهرسه ومواضع منه، فربما مر الزمان وفات العمر دون النظر فيه وهذا مجرد. نعم، يقول إذا ورد عليك كتاب في مكتبتك فقد لا قد يتعذر عليك قراءته كله وجرده، لكن عليك بأمور: أولا قراءة المقدمة، ثانيا قراءة الفهرس، ثالثا انتقاء مسألة مسألتين تنظر في الكتاب، تنظرها في الكتاب لمعرفة الأسلوب وطريقة الاستدلال، فهذا قد يجرك ويغريك لمتابعة القراءة فيه. ثم قراءة المقدمة والفهرس تطلعك على محتوى الكتاب، بحيث لو عرضت لك مسألة تستطيع أن تكتشف أين هي، فقد تكون المسألة موجودة عندك في كتاب من الكتب وأنت لا تدري لأنك لم تطلع لا على الفهرس وعلى المحتوى. والحقيقة أننا يعني مهملون في هذا الجانب، وكثيرا ما نشتري كتبا ونضعها في الرفوف دون أن ننظر في مقدماتها وفي فهارسها، فيضيع علينا علم كثير، وربما نطلب المعلومة ونبحث عنها وهي موجودة في الكتاب الذي وضعناه ولكننا لم نتفقد ما فيه. ثم قال أيضا مبينا ما ينبغي لطالب العلم في طلبه، قال: إعجام الكتابة. الإعجام يعني إيضاح ما تكتبه بشكله ونقطه حتى تصح لك هذه العبارة، وهو من الأضداد لأنه يطلق على الكتابة غير المفهومة ويطلق أيضا على الكتابة التي أو إيضاح الكتابة مما يزيل الإشكال فيها. وبين لنا المؤلف رحمه الله وإياه كيف يكون إعجام الكتاب، فقال: بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم والإملاء، ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل، رابعا الشكل لما يشكل، خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. أولا وضوح الخط، يعني أن يكون خطك واضحا، وهنا الشيخ رحمه الله وإياه لم يقل جمال الخط لأن الجمال نسبي، لكن أهم شيء أن يكون الخط مقرورا، ولا تقول أنا خطي سيء ولا أستطيع أن أعدله، لا، الخط في الحقيقة دربة ومهنة، تستطيع أن تتعلم قواعد الخط الصحيح فيحسن خطك. لكن لاحظوا معي، في بعض الأحيان يكون الإنسان يريد أن يكتب معلومة بسرعة، كأن يكون عند شيخ يلقي أو في درس، فهنا تحتاج أنك تكتب بسرعة وربما تهمل علامات الترقيم وتهمل النقط وتكتب بسرعة. لماذا؟ لأنك تريد أن تسجل، وهذا لا بأس به بشرط أنك تعود فتبيض ما كتبته، لأنك لو تركته يومين أو ثلاثة لخفي عليك المشكل منه، لكن إذا رجعت مباشرة وبيضت ما كتبت فإنه يكون ما أشكل عليك منه واضحا، لأن المعلومات ما زالت يعني راسخة في الذهن لم تمحها الأيام. وأما لو أهملت ذلك فإنك في هذه الحالة تكون قد يعني تركت شيئا إذا عدت إليه بعد مدة لا تدري والله ماذا كتبت ولا المقصود به. النقطة الثانية رسمه على ضوء قواعد الرسم والإملاء، نعم لابد أن يكون يعني أن تساير القواعد الإملائية في ذلك وأن تعرف يعني الأحرف التي تنطق ولا تكتب والتي تكتب ولا تنطق وكيفية وضع الهمزات سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، على همزة، على واو، أو على كرسي، أو على ألف ممدودة، أو على السطر، ونحو ذلك من القواعد المعروفة. النقط للمعجم والإهمال المهمل، يعني أن تضع على القاف مثل نقطتين وعلى الغاء نقطة الغين، وأن تهمل العين، يعني ما تجي للعين وتضع عليها نقطة لأنها يفسد بذلك المعنى. قال: والشكل لما يشكل، يعني لا تشكل بالحركات الضمة والكسرة والفتحة كل شيء، بل ما يشكل بحيث يختلف معناه باختلاف شكله. وقوله تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، لابد لطالب العلم يعتني بعلامات الترقيم. طبعا هذه العلامات حادثة، بمعنى أنه لم يكن في المتقدمين عناية بها، كانت لهم عناية بتكبير الخط في بعض في الفصل في الباب التلوين نعم، لكن علامات الترقيم وهي الفاصلة، الفاصلة المنقوطة، النقطتين فوق بعض، علامة الاستفهام، علامة التعجب، هذه مأخوذة من الغرب، ولكنها لما كانت مفيدة ونافعة فالمؤمن يتبع الحق أينما وجده ويستفيد مما عند الغير، ولها أثر في فهم الكلام ومعرفة الفواصل. ولذلك يقال مثلا عندك الكلمة وأكبر منها الجملة، ثم أكبر من الجملة الفقرة، ثم أكبر من الفقرة النص، فالجملة مجموعة كلمات والفقرة مجموعة جمل والنص مجموعة فقرات، فأنت يعني ترتب ما تكتبه بهذه الطريقة لكي يكون مفهوما للقارئ، ولك أيضا حتى الكتاب الذي تقرأه من الكتب المتقدمة إذا لم يكن فيه ذلك فلا بأس أن تضع فيه فواصل وعلامات ترقيم لكي يكون ذلك أدعى للفهم. لكن الشيخ استثنى هنا الآية والحديث فيقول لا تدخل عليهما شيئا من ذلك. أما الآية فلا شك أنه لا يجوز لك أن تتدخل في القرآن الكريم شيء من ذلك، ووضعت فيه في الحقيقة علامات ترقيم مناسبة اجتهد فيها أهل العلم، فأولها مما وضعه الله تبارك وتعالى الآيات، هذه شيء من علامات الترقيم أرقام الآيات. ثانيا تلاحظ في القرآن أو المصحف الكريم علامات الوقف من قلي وصلي ولا وميم وجيم، وهذه يعني متفق على الاصطلاح بها، فتوضع فوق النص دلالة للقارئ على موطن الوقف الصحيح والوقف الذي ليس بصحيح، فتساعد القارئ على فهم الكلام فهما صحيحا. ولا يجوز لك أن تحدث في كتاب الله تبارك وتعالى شيئا باجتهادك وأن تدخل فيه علامات ترقيم حديثا. أما الحديث الحقيقة لا يبدو لي والله على إشكال في وضع علامات الترقيم فيه، وقد جرى أهل العلم المعاصرون الآن على وضع علامات الترقيم في الأحاديث النبوية. ثم قال المؤلف رحمه الله سابعا وإياه المحارير. هذه النقطة الأخيرة في هذا الكتاب، وهو يحذرك من أمور مهمة جدا ينبغي أن تحذر منها. أولا حلم اليقظة، وهو أن تدعي العلم بما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فذلك حجاب كثيف عن العلم. حلم اليقظة أن يعني الإنسان يكون يقظان ويحلم أنه عمل كذا وسيعمل كذا وتعلم كذا، وهو في الحقيقة جاهل من ذلك كله، فقط مجرد أفكار في ذهنه، فهذا يضره. ولهذا قال أن تدعي العلم بما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فأنت تحلم في الحقيقة، لابد من بذل جهد ومن عمل حتى تدرك ما أدركه من سبقك. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول هذا أي حلم اليقظة حجاب كثيف عن العلم. لماذا؟ لأنك تتصور أنك عالم فتستنكف عن السؤال، وهذا في الحقيقة هو عين الجهل وعدم التطور في حياتك العلمية أبدا. ثم قال احذر أن تكون أبا شبر. هذه من الكلمات الجميلة والألفاظ الظريفة، نقلها عمن تقدمه من العلم، حيث قالوا العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول يتكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. أما الشبر الأول فهو التكبر، فلا شك الإنسان أول ما يبدأ يتعلم كم معلومة يظن أنه قد أحاز وأحرز علم الأولين والآخرين، فيصيب شيء من الغرور. ثم إذا ازداد شيئا بعد ذلك ودخل في الشبر الثاني بدأ يتواضع ويعرف أنه ليس عنده من العلم إلا قليل. فإذا دخل في الشبر الثالث تبحر في العلم وجد أنه بحرا، أن العلم بحر لا ساحل له، علم أن ما يجهله أكثر مما يعلم. فهذا معنى قوله علم أنه ما يعلم، أي ليس صار جاهلا لا، ولكن علم أن ما لا ندركه من العلم أكثر بكثير مما تعلمه، مهما بلغ من العلم ففوق كل ذي علم عليم. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام قد يعني أدبه ربه جل وعلا حينما لم ينسب العلم إليه ببيان أن هناك من هو أعلم منه، فقصده وذهب إليه ليتعلم منه. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه التصدر قبل التأهل، يعني احذر التصدر قبل التأهل. وقد قيل قالوا من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذه من الكلمات الجميلة أيضا، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى أو تعرض لهوانه، يعني أنه سيهان وسيوطأ وسيمضغ وسيكون علكا في الألسن، لأن الناس يعرفون ويميزون، والعلم ليس حكرا عليك. فمن تصدى وتصدر قبل أن ينضج ويثبت ويرسخ في العلم فإنه في الحقيقة ينكشف ويظهر عواره للناس، فاحذر أن تتصدر قبل أن تتأهل. وهنا إشكالية، وهي أن بعض طلبة العلم حينما يتعلم كتابا نافعا ومفيدا لا يعلمه للناس مخافة أن يتصدر قبل أن يتأهل، وهذا أيضا خطأ. فلا بأس أنك يعني تعلم ما تعلمته، لكن لا تتصدى لكل شيء، فأنت علم ما تعلمته، ولا تستنكف من أن تقول هذا إلى الآن ما أعرفه، وهذا المعنى لم يتضح لي، وهذه المسألة مشكلة بالنسبة لي، وهذا الفن أنا لا أتقنه. فلكن تعلم الناس ما تعلمت. فمن تعلم كتاب التوحيد مثلا وعرف معانيه وأسراره وبدأ يشرح الناس، ولكنه جاهل مثلا في علم الحديث، ها ما له داعي أن يتكلم في التصحيح والتضعيف بجهل، ولكن يشرح ما يعلم. وهذا في الحقيقة توسط في هذا الباب، لا تسكت حتى تصير عالم وانتهيت في العلم، ولا أيضا تدخل حينما تعلم بعض العلوم أن تدخل في كل فن لا تتقنه. ثم قال رحمه الله: وهي التنمر في العلم. التنمر مأخوذ من أن تكون نمرا، يعني تتنمر تصير نمر وأنت قط أو هر، هذا من جهلك. ولذلك قال يعني بين صورة التنمر في العلم، قال: وذلك بأن تراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كنت في مجلس فيه من يشار إليه أثرت البحث فيها لتظهر علمك، ويكفيك أن الناس يعلمون حقيقتك فاحذر ذلك. لا ينبغي أن تتصنع شيئا ليس فيه، وأن تبادر إلى مجادلة أهل العلم الكبار لتظهر للناس علمك، فتكون كالهر الذي يتنمر وليس وراءه شيء. ثم قال: تحبير الكاغد. الكاغد، الكاغد هو القرطاس والورقة، وهو من الفارسي المعرب، من الفارسي المعرب. طبعا عندكم تحبير وليس تخبير. والكاغد في الحقيقة لما اكتشف صار نهضة علمية عظيمة، لأنه في السابق كانوا يكتبون عن الجلود وعلى الخفاف وعلى العظام، وهذا يصعب حركة النقل. لكن لما اكتشف الكاغد، الكاغد صار مثل الطابعة في وقتنا الآن، مثل المطبعة، فسهل على الناس، انتشر الورق كثيرا وصار بأيديهم، بحيث صارت الكتابة سهلة ويسيرة، ولذلك انتشرت يعني مهنة الوراقة والوراقين، وصاروا ينسخون الكتب. وهذا الباب لو تكلمنا فيه لا أخذنا في الحقيقة يعني وقتا طويلا في كيفية ترتيبهم للصفحة وتنسيتهم لها ووضع العناوين والأحبار والأقلام وغير ذلك مما يعني يعتبر فن من فنون هذه الأمة الإسلامية أعاد الله مجدها. يقول الشيخ هنا في قول تحبير الكاغد: لا تشتغل بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك وتعدد معارفك والتمرس بالتأليف بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله. ينهى المؤلف رحمه الله وإياه طالب علم مبتدئ أن يصنف قبل أن يستكمل أدوات التصنيف، وأن تكمل أهليته في العلوم، وأن ينضج فكره وعقله على يد مشايخه، وأن تتنوع معارفه، لأن تنوع المعارف يعينك على كتابة قوية مفيدة نافعة، وأن يكون لديك تمرس بالتأليف بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته، يعني مطولات الكتب، وحفظا لمختصرات المتون واستذكارا لمسائل. وهنا المؤلف رحمه الله يحذر من أن تؤلف وتنشر، لكن لا يحذر من أن تؤلف لنفسك، بمعنى أنك تقف على مسألة فتقول: أريد أن أبحث هذه المسألة وأؤلف فيها رسالة، فتقوم ببحثها وجرد كلام أهل العلم فيها وضم بعضها لبعض وتضعها عندك. ما شاء الله. حتى تستكمل أدوات الدراسة، ثم بعد ذلك تعود إلى هذا المؤلف وتنظر فيه وتنقحه. هناك مرحلتان: المرحلة الأولى مرحلة التدريب، وهذه لا بأس أنك تؤلف فيها لا للنشر ولكن للتدريب، مثل ما نفعل الآن في بحوث الطلاب، فنعطيهم مجموعة من البحوث يتدربون عليها وتمرنون عليها. الأمر الثاني مرحلة النشر، وهذه في الحقيقة لا ينبغي أن تعرض عقلك على الناس قبل أن تستكمل يعني ما ذكره المؤلف من أدوات التصنيف واكتمال الأهلية. وهنا في الحقيقة تشير بعض الأخوات إلى أن الكاغد يعني الورق في لغتهم، وأخت تسأل الكاغد عن المطبعة. لا، لكن أقول اكتشاف الكاغد كاكتشاف المطبعة، لأن الورق كان غير متوفر مثل ما ذكرت، يكون يكتبون على الجلود وعلى الخفاف وعلى العظام، فصعب وجود الورق. أما الآن فلما اكتشف الكاغد وصار الورق سهل، سواء من حيث التصنيع والانتشار وسهولة الحصول عليه، فسهل على الناس أن يكتبوا، سهل على الناس أن يكتبوا، فانتشرت الكتابة وانتشرت الكتب المجلدات. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: موقفك من وهم من سبقك. الوهم هو أن يذهب وهم الإنسان وظنه لشيء يتبين خطأه في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: إن المنصف يجزم أنه ما من إمام إلا وله أغلاط أوهام، فإن ذلك يغمر في بحر علمه وفضله، فلا تثر الشغب عليه والتنقص منه والحط عليه، فإذا ظفرت بوهم له فلا تفرح للحط منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخبر. هكذا يجب أن يكون موقفك من أخطاء العلماء، لا تكن كالذباب يقع على العقيل وعلى الجروح وعلى الأوساخ، ولكن كن في الحقيقة كالنحلة تقع على الأشياء الجميلة. وإذا وقفت على خطأ لعالم فلا تفرح به، لا تفرح بهذا الخطأ، ولكن التمس له العذر، فما من أحد إلا ويقع له الخطأ. ولهذا أخطأ آدم وأخطأت ذريته، وعصى آدم وعصت ذريته، ونسي آدم ونسيت ذريته، والإنسان معرض لهذه الأمور كلها. ولكن لا تنسى بحر علمه، لا تنسى فضله العظيم، لا تنسى معلوماته الأخرى الصحيحة، فلا تنظر أنت فقط إلى هذه الخطأ وهذا الزلة وتمسح بها سائر الفضائل لهذا العالم، ولا تثر الشغب عليه، ولا تسقطه من أعين الناس، ولا تتنقص قدره، فتكون بذلك صادا عن علم هذا الرجل الذي قد ينتفع به أقوام كثيرون. ماذا ما هو موقفك من الخطأ؟ موقفك من الخطأ التنبيه عليه بكل أدب واحترام وبكل تقدير، بحيث أن تقول هذا لا ينقص من قدر العالم، ولكن كل أحد يخطئ ونصيب ويأخذ من قوله ويرد إلا سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال النقطة السادسة دفع الشبهات، يقول اجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فإنها خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها المبتدعة، فاحذرها. إذا الشبه ما يتعلق بعقائد الإنسان فإن الواردات كثيرة، فاحذر من الإثارة ومن الإرادة، يعني لا تثر الشبهة ولا تريدها لا على نفسك ولا على غيرك، لا يكون قلبك كالإسفنجة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، ولكن يكون قلبك كالزجاج الصافي أو كالمرآة الصافية يقع عليها الشيء فيمر عليها. والشبه خطافة في الحقيقة، والقلوب ضعيفة، نعم، إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، فلا بد لك من اللجوء إلى الله جل وعلا، وأكثر من يلقي هذه الشبه هم المبتدعة، فيرد عليك واردات من الشيطان الرجيم فيما يتعلق بذات الله أو بأفعاله أو بصفاته، أو فيما يتعلق بكتابه، أو فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما يتعلق بما وقع من الصحابة، فاحذر كل الحذر أن يكون قلبك متلقيا لمثل هذه الأمور فيفسد حينئذ عندما فسد. ثم قال احذر اللحن، اللحن هو الانحراف عن الكلام الصحيح، وهو يقع في يعني الكلمة إما في تصريفها أو في نحوها، والتصريف يتعلق ببنية الكلمة والنحو يتعلق بآخر كلمة منها. وعدم اللحن كما قال فإن عدم اللحن جلالة، يعني ارتفاع لقدر الإنسان وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني، فاحذر ذلك في اللفظ والكتب، يعني إذا تحدثت فتحدث بكلام صحيح، وإذا كتبت فاكتب كلاما صحيحا سالما من اللحن. وقد كان السلف في الحقيقة يحرصون على إقامة ألسنة أنفسهم وأولادهم حتى لا يتعرض للحن، والسبب في ذلك أنك إذا فسد نطقك فسد فهمك، ولم تستطع أن تعبر عن المعاني الصحيحة بألفاظ سليمة. وأما لو كان يعني لغتك صحيحة وسليمة فإنك ستفهم فهما صحيحا وتتكلم بكلام صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه الإجهاض الفكري، يعني احذر الإجهاض الفكري، يقول لا تخرج الفكرة إلا بعد نضوجها واكتمالها، فإن ذلك يظهر إجهاض لفكرك. الفكرة إذا انقدحت في ذهنك فلا تبادر إلى إخراجها، لأنك ستبتلى بأحد أمرين: الأمر الأول أن تتعصب لها وقد تكون خطأ فتضل بسببها، الأمر الثاني أن تكون الفكرة صحيحة لكن إظهارك لها قبل استكمال أدواتها فيه ضعف فتقتل هذه الفكرة، يعني ينقضها. نعم، انقطع الاتصال وعدت الآن، ما أدري حنا وقفنا إلى وين عن الإجهاض الفكري. يقول لا تخرج الفكرة إلا بعد نضوجها واكتمالها، فإن ذلك إجهاض لفكرك. ذكرنا أن الفكرة إذا أخرجت قبل اكتمالها تتعرض لأمرين خطيرين. الأمر الأول هو أنك تتعصب لها مع أنها قد تكون باطلة فتضل بسببها. الأمر الثاني أن تكون صحيحة لكن لك لا تستطيع أن تشرحها وتوضحها وتدافع عنها فتقتل وتجهض قبل اكتمالها، وفي هذا في الحقيقة ضياع لفكرة قد تكون نافعة. وسميت كذلك تشبيها بالطفل الذي يخرج من بطن أمه قبل اكتمال نموه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يبقى عندنا نقاط يسيرة نكملها في الدرس القادم، وسيكون الدرس القادم هو آخر درس في دروس الحلية وأظنه الدرس الثامن، ونكون بذلك قد أنهينا هذا الكتاب المبارك أو مختصر هذا الكتاب المبارك. طيب الأسئلة تقول: إذا جادلت الوالدة وكانت على خطأ وحاولت تخفيف اللهجة بحيث لا نقول لك مخزئة ونقول هذه وجهة نظر ولكن رأينا كذا وكذا مخافة غضبها، فهل هذا مزارة وداهنة؟ لا شك هذا من المداراة، من المداراة يعني، لكن يعني كلام الوالد أو الوالدة إما يكون خطأ صرفا تماما فنسلك يعني طريق معين لبيان أنه خطأ، وإما أن يكون لا يحتمل الصحة فهنا نبين أنه يعني لا بأس به، لكن هناك من هو أصح وأحسن وأجود، فليس هذا من المداراة ما دام أنك أن تبين في الحقيقة ليس من عفوا ليس هذا من المداهنة، ما دام أنك تبين فليس من المداهنة إلا إذا كان خطأ صرفا لا يحتمل الصواب، فإنك في هذه الحالة توهمه أنه صواب لا، ولكن تلطف في بيان أن هذا باطل وأن الصواب خلافه. قال: هل يشمل الحلم، السؤال الثاني، هل يشمل حلم اليقظة رغبة الطالب عند وصول مرتبة معينة وتخيله لذلك على سبيل الحافز؟ لا، ليس هذا حلم اليقظة. حلم اليقظة هو أن تتصور أنك عالم وأنت لست بعالم، أما أنك تتخيل يعني ما يمكن أن تكون إليه تصير إليه فيكون هذا دافع لك لطلب العلم، فليس هذا من حلم اليقظة. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وإن شاء الله موعدنا الدرس القادم، وسأجعل الأسئلة على ما سبق من الدروس.